ما يلي إلى خلاصة مجلس للخطيب البارع الدكتور أحمد الوائلي رضوان الله عليه. موضوع البحث هو قضية اليد في قصة موسى عليه السلام.
الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. القرآن الكريم يعرض لنا الآن قصص. هاي الحادثة بيش ترتبط؟ ترتبط بالسحرة اللي جندهم فرعون، جابهم مبدئيا حتى يدحضوا حجة موسى عليه السلام. فلما هذول آمنوا بالحق خروا ساجدين، مو سقطوا ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. لتنبه للعقيدة، إذا قامت على مبدأ وقامت على اقتناع بصحة العقيدة ما في شك أن الإنسان يعطي من أجلها ويضحي أشد أقسام التضحية وهو يرى نفسه مقصر. هذول السحرة جابهم فرعون في أجواء مملوءة إغراء ومملوءة ضغط، وكان بوسعهم أن يحصلون على أموال ويحصلون على مراكز، لكن هؤلاء رأوا أن ما يحصلون عليه من الالتزام بالموقف الكريم سيخلدهم. إنا إلى ربنا منقلبون. هذا يقولهم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. من بعد هذا خلي نرجع إلى اليد. لأقطعن أيديكم، اليد جارحة من الجوارح اللي قد تصير كريمة وقد تصير لئيمة. واحد يطلع يقطع الطريق، يطلع لا جواده بالطريق، بيده بندقية مثلا او بيده سلاح، يعتدي على اللي يمر، ينهبه او يقتل، يسرق او يقتل او يعتدي، قطع طريق من هؤلاء. هذول المحاربين، مو الشكل، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية الكريمة. هذول هو يعني مرحلة مرتبة من مراتب العقاب قطع اليد. اجوا جماعة من عكل، قبيلة من القبائل، هذول طبوا على النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة، يعني جايين مثل ما نقول بتعبيرنا طلابة، يعني ما عندهم شيء. دخلوا على النبي صلى الله عليه وآله قالوا له احنا هم جوعانين وهم مرضى ونريدك انا تأمرنا بشيء يداوي مرضنا ويشبعنا من الجوع. قال له النبي بلى. ودى وراء صاحب المخزن، وكان غالبا سلمان رضوان الله عليه، سلمان الفارسي، قال اعطيهم كمية من الإبل، هاي الكمية يشربون من ألبانها يتغذون بها، وإلى أن يبرؤون خلوهم بالخارج يبرؤون يروح عنهم المرض حتى نشوف شنو الموضوع. فعلا ودى لهم كمية من النياق وياها راعي يرعاها، فكانوا يحتلبون لبنها وظلوا فترة طويلة يعالجون مرضهم إلى أن برئوا. سووا عمدوا إلى الراعي قتلوه ونهبوا الإبل وهربوا. ما الشكل؟ النبي قال لهم أدركوهم، لحقوا عليهم، أدركوهم جابوهم، أمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. يعني ملك المسلمين، النبي صلى الله عليه وآله كان يحمل الأموال باعتباره وكيل الأمة، ولذلك يوم من الأيام أغمي عليه على النبي صلى الله عليه وآله فتعين وهو يقول: ما ظن محمد بربه لو لقي الله وفي يديه هذه الأشاود. شنو هي الأشاود؟ الأشاود يعني حياة 4 دراهم بيدة من فيء المسلمين ضال عنده بعد ما موزعها. يقول ايش اقول له الله اذا متت انا وهال4 دراهم بعده بيدي ما مطيها لاهلها. الواقع اكو موارد الله عز وجل اهان بها الايدي المعتدية وموارد لا كرم بها هذه الايدي. شنو التي تعتبر من الايدي المستقيم؟ مثلا من موارد تكريم اليد، الله عز وجل يكرم اليد العاملة. هاي اليد من بات كالا من طلب الحلال بات مغفورا له. هسه شنو اكثر من انه رسول الله صلى الله عليه وآله يوصل الامر الى واحد من دول الفلاحين الانصار، اجا طب الى مسجد النبي وذب المسحاة وطبوا ايده شوية بعدهم بين عليها من اثر المسحاة، صاير بيها مجل، صاير بيها ماي، صاير بيها لون من الجراحة. ها اجل يا واحد من مترفين الانصار صار بنائي صاب حشاف ايده وسحب ايده، نزل النبي من المنبر اخذ هذه اليد قبلها 3 مرات قال انها يد يحبها الله ورسوله. هاي من موارد تكريم اليد. بعد من موارد تكريم اليد ان تكون يد عليا وليست بيد سفلى. اليد العليا المعطية، واحيانا يعطي احيانا يعطي وهو لا يملك غير ما يعطي، يعطي وهو لا يملك غير ما يعطي. يقولون المؤرخين كان عند الامام امير المؤمنين سلام الله عليه 4 دراهم ما عنده غيرها، تصدق بدرهم شرا وتصدق بدرهم علانية وتصدق بدرهم ليلا وتصدق بدرهم نهارا. فنزلت الآية الكريمة: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. وكان غالبا هاي اللي بإيدها يضعها ويرجع إلى البيت وهو لا يمتلك شيئا لأهله. نعم، في يد معطية وأحيانا تعطي. شنو تعطي؟ ما لا تملك غيره. وهذا عن ماذا ينم؟ ينم عن أن الغنى غنى النفس والفقر فقر النفس. بعد اليد التي ترتفع عن محارم الله. بعد وأكو نقطة مهمة تنبه لها، أن اليد إمارة الملكية يعني حجة على الملك، يعني لولا ذلك على تعبير الإمام ما قام للمسلمين سوق أو ما قامت للمسلمين سوق. يعني الآن أنا أطوب ألقى التجار كل واحد حاط بدكانه بضاعة، أجلي أقول له تعال قدم لي برهان على أن هاي البضاعة إليك؟ لا، هاي دليل على أنه يملكها، يتصرف بها تصرف المالك. لذلك يستغربون الفقهاء أو المؤرخين أو المحققين، يقولون نستغرب ليش أن الزهراء ينطلب من عندها شاهد، أن الشاهد الزهراء يقولوا تعال جيبي دليل على أن فدك إليك لو مو إليك. فدك النبي أعطاها إلى فاطمة سلام الله عليها، منح لها فدك وتصرفت بها تصرف المالك 6 سنين. فلاحين من قبلها منصوبين، هي تتصرف بفدك في حياة الصحابة في حياة الرسول. نعم، فعلى العموم اليد من جملة موارد مسؤوليتها والتزامها هذا المورد. بعد أكرم موقع لليد كرم الله عز وجل به الأيدي شوكت هذه الأيدي التي تقطع في سبيل الله. ومن أجل ذلك نرى أن الله عز وجل عوض جعفر ابن أبي طالب سلام الله عليه، إش أعطى؟ أعطاه جناحين يطير بهما في الجنة، لأن اليد اليمنى قطعت واليد اليسرى قطعت في الجهاد في سبيل الله، فعبر عنه بذي الجناحين. زين، الحقيقة تأريخ أهل البيت بهذا المعنى عامر. جعفر ابن أبي طالب سلام الله عليه إذا كانت قطعت يداه، نشوف الواقعة تكررت. وين تكررت؟ تكررت أيضا يوم الطف. قال له أبا عبد الله أنا لا أستطيع أن أسمعك تنادي ألا هل من ناصر وأنا واقف. أي ناحية؟ الناحية الأخرى ما أقدر أسمح لمجموعة من الأطفال والنساء ينادين العطش العطش وأنا أستمع هذا وأسكت، إذن لي. لا، هذا الموطن من مواطني. قال له عزمت؟ قال بلى. قال له تقدم. دخل نزل إلى الشاحة يقاتل قتال الأبطال إلى أن قطعت يمينه، أنشأ يقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق يقيني. ولما قطعت يسرى ارتجز قد قطعوا ببغيهم يساري، فأصلهم يا رب حر النار، يا نفس لا تخشي من الكفار. ضم اللواء بباقي زنده وانحنى على القربة لإيصال الماء إلى مجموعة من العطاشة. جاءه عمد على رأسه سقط إلى الأرض مناديا: عليك مني السلام أبا عبد الله. أقبل إليه الحسين يدود عنه الخال يمينا وشمالا، صاح هوانا: أنت يا ابن أبي مصارع إخوتي، والجرح يسكنه الذي هو ألم، قد رمى يلفمه فلم ير موضعا لم يدمه حر السلاح فيلفمه. راد حسين شيال للصواوين، قعد عباس لحسين وزرقان يقل: اشرادتك يا اخوي يا حسين، يقل ارد اشيلنك واشدر خويا حسين، خليني بمجاني. يقل ليش يا زهرة زماني، يقل وعدت سكنة تراني بماي ومستحي منها من صدر. يقل يا سعد سكنة من الماي تجي أمي ذليلة وتجب عذاب. قام الحسين يكفر دموعه بمنديل بيده، تلقته أخته الحوراء قالت: أراك رجعت وحدك، أين ابن والدي؟ قال: لقد تركته على المشرى دام الوريدان مقطوع اليدين، أنا رايح العباس سجادة أرجب جبوف أبواق زندة. أقل ترى عيالك بشد أبا الفضل يا من أسس الفضل. إخواني توجهوا إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا من بعد فلا يرى، ويا من قرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. يا ربي نسألك بجلال وجهك ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم اقض حوائجنا، شاف مرضانا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا كشفته، الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني أسماء الحسنى تسبح له الأكوان إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان
رب له الأسماء الحسنى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإن فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي فصل على محمد وآله واغفر لي يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أصبنا بك يا حبيب قلوبنا فما أعظم المصيبة بك حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك فإنا لله وإنا إليه راجعون يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين هذا يوم السبت وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك فأضفني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فأضفني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتهم عنده وبما استودعكم من علمه فإنه أكرم الأكرمين
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله
عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا عن هذه الآية المباركة في الحلقتين السابقتين، وقلنا أنها تمثل حقيقة من حقائق الصراع بيننا وبين الأعداء، فإن الصراع ليس صراع حدود أو سدود، وإن المعركة ليست معركة أرض، وإنما هي معركة يراد لها أن يسقط الإسلام وأن يسقط القرآن معركة تريد أن تقصي الإسلام من ساحة الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ليبقى مجرد طقوس محصورة في المساجد والمعابد. وهكذا سعى أعداء الإسلام من اليهود والنصارى إلى أن يقصى الإسلام من ساحة المعركة، لأنهم أدركوا أن القوة الكبرى التي تقف أمامهم هي الإسلام، وإن العقبة الكأداء التي تمنعهم من تحقيق أهدافهم الشيطانية يكمن في المبدأ الإسلامي والتزام الناس بهذا المبدأ الإسلامي الذي لا يسمح للأعداء أن يتغلغلوا في صفوف المؤمنين وفي صفوف المسلمين. وهذا العداء المشترك للإسلام هو الذي يفسر لنا وحدة الخندق بين اليهود والنصارى في وقتنا المعاصر، رغم ما بينهما من خلافات كبيرة ورغم ما بينهما من صراعات مريرة. ولقد قالها وزير المستعمرات البريطاني في بداية القرن 18، قال إن الحروب الصليبية لم تكن ذات جدوى، كما إن المغول لم يتمكنوا من قلع جذور الإسلام، أما اليوم فإن دولة بريطانيا وضعت مخططات مدروسة لهدم الإسلام بصورة تدريجية وبطريقة مثمرة. هذا ما قاله وزير المستعمرات البريطاني، وانظر إلى كلمته جيدا، وضعت مخططات، يعني الدولة العظمى، دولة بريطانيا كانت تسمى العظمى، وضعت مخططات مدروسة لهدم الإسلام بصورة تدريجية وبطريقة مثمرة. وقد توجت تلك الجهود البريطانية الاستعمارية في وعد بلفور المشؤوم الذي زرع تلك الغدة السرطانية اليهودية في قلب العالم الإسلامي، ومنذ ذلك الحين وللوقوف صفا واحدا لضرب الإسلام والمسلمين، فلم يعد اليهود بنظر الصليبيين هم الذين قتلوا السيد المسيح عليه السلام. وهكذا سعى النصارى لتبرئة اليهود من دم السيد المسيح كما تنص الأناجيل منذ القرن 19، ولكن أحدا من رجال الفاتيكان لم يجرأ على تنفيذه حتى عام 65، حيث استطاعت الصهيونية أن تؤثر على أفكار الفاتيكان وقرارات الكنيسة، فأصدر البابا مرسوما جاء فيه إن الكنيسة التي ترفض اضطهاد الإنسان والتي تدرك التراث المشترك مع اليهود والتي لا تحركها أسباب سياسية وإنما المحبة الروحية للأناجيل تندد بالكراهية وإظهار اللاسامية مع اليهود وتستنكر اضطهادهم في جميع الأوقات وفي أي مكان. وهكذا نجد اليوم قد وصلت العلاقة مع الفاتيكان وإسرائيل إلى قمتها، فلم تعد ثمت خلافات بين الطرفين، وخصوصا مع تناومي الصحوة الإسلامية المباركة في العالم، حيث أصبحت الهموم مشتركة في القضاء على تلك الصحوة الإسلامية التي يسمونها بالأصولية أو الإرهاب وما إلى ذلك من المصطلحات الغربية. فكان من الطبيعي أن يجمد الأعداء خلافاتهم للتفرغ إلى عدوهم المشترك الذي أصبح يهددهم في عقر دارهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وعدم الرضا هذا ليس هو مجرد حقد نفسي داخلي يعتمل في قلوب اليهود والنصارى على الإسلام، بل إن عدم الرضا هذا يتجسد على شكل مؤامرات ومخططات ودسائس وعلى مختلف الجبهات والأصعدة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إن عدم الرضا هذا قد تحول إلى ولاء بين الأعداء، وفي أجواء هذا الولاء الذي هو في حقيقته قائم على المصالح الدائمة وليس على المبادئ، في أجواء هذا الولاء يخطط الأعداء لضرب الإسلام بما استطاعوا من قوة وبما تمكنوا من وسيلة، وهذا ما نجده ماثلا أمامنا اليوم في كل مناطق التوتر في العالم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولهذا فإن الذين يريدون إرضاء اليهود والنصارى من خلال تقديم التنازلات يتصورون أنهم بتقديمهم لبعض التنازلات قادرون على كسب ود أمريكا أو كسب ود إسرائيل، مما يؤدي إلى خفة العداء، بل وقد يتحول العداء إلى صداقة. إن هؤلاء الذين يفكرون بهذه الطريقة يكونون أمام خيارين، إما أن يجدوا أنفسهم وقد تنازلوا عن كل شيء وأسقطوا كل المحرمات لأن العدو لا يرضى بأقل من ذلك، وأما أن يصلوا إلى الطريق المسدود ليعلنوا رفضهم لمسيرة الصلح والسلام مع اليهود. هذان خياران لا ثالث لهما أمام من يفكرون بالصلح مع إسرائيل وأمام الذين يريدون كسب ود الدول الاستكبارية. فهذا القرآن يصرح: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فإذا أردت أن تكسب ود اليهود أو ود النصارى ورضاهم فإن عليك أن تتنازل عن جميع مبادئك وعن جميع حقوقك وعن جميع معتقداتك لتتحول إلى ملتهم ولتتبنى أفكارهم ومشاريعهم، حين ذاك تصبح لديهم مرضية وتحوز على رضاهم وتكسب ودهم. ومع الأسف الشديد فإننا نرى البعض عندما نتحدث معه في أمثال هذه الآيات القرآنية المباركة فإنه لا يحاول أن يجسد ما تطرحه هذه الآيات من حقائق في ساحة الصراع والمواجهة، وكأن القرآن يتحدث عن القرون الوسطى والمعادلات السياسية والقوى السياسية التي كانت تعمل قبل 1400 سنة من الزمان، ويقول هؤلاء إن الأمور قد تغيرت والمعادلات قد اختلفت والنفوس قد تبدلت، فلم يعد النصارى في القرن 20 الميلادي هم النصارى في القرن 7 الميلادي، ولم يكن اليهود اليوم بأولئك اليهود قبل مئات السنين. إن هؤلاء وهم يفكرون بهذه الطريقة يريدون أن يقولوا إن القرآن قد مات وإن الآيات القرآنية قد ماتت لأنها تتحدث عن ماض سحيق لا يمت إلى الحاضر بصلة، هكذا يريد أن يقول هؤلاء، وبالتالي فإنهم لا يستفيدون من التوجيهات القرآنية التي هي في الحقيقة قواعد ثابتة تسير مع الزمن في كل عصر وجيل، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقد ورد في الأحاديث المباركة إن القرآن يجري على آخرنا كما جرى في أولنا ويسري في الباقين كما سرى في الماضين، وهذه هي قيمة القرآن ومعجزة القرآن في إعطاء الحقائق لكل عصر وجيل، وهذه هي النظرة الواعية والتفسير الواعي لكتاب الله العزيز. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه حقيقة قرآنية في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. يجب عليك حتى ترضي هؤلاء الأعداء أن تتنازل عن مبادئك، أن تتنازل عن كل ما تملك. ولهذا كان الإمام الخميني رحمة الله عليه يعي هذه الفكرة القرآنية جيدا، فكان يقول دائما وأبدا يجب على أمريكا أن تضربنا وتتآمر علينا. لماذا؟ لأننا أقمنا القرآن الكريم وأقمنا الإسلام في الحياة، فنحن نتوقع من أمريكا أن تضربنا، بل نتيقن من أمريكا أن تضربنا، وكذلك إسرائيل أن تعادينا، لأننا ثرنا بالإسلام وقمنا بالإسلام وأسقطنا تلك العروش الخاوية التي كانت تمثل عملاء أمريكا في المنطقة. فلا بد من المعاداة ولا بد من هذا العداء المرير، بل أن الإمام يذهب إلى أكثر من ذلك، يقول في كلمة رائعة: إذا مدحتنا أمريكا نقيم الحداد والمآتم في إيران. يعني لا نتوقع من أمريكا أن تمدحنا، وفي اليوم الذي تمدحنا فيه أمريكا يعني نحن عندنا خلل، ونحن في صفوفنا وفي وزرائنا وفي دولتنا هناك خلل لا بد أن يعالج. فيجب أن نحزن في اليوم الذي تمدحنا فيه أمريكا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يستنهيض الشعور.